الإنسان ما أكل ولا شرب لأنه ما وجد عنده شيء يأكله. وقد يكون عدم أكله وشربه مدة الصيام الشرعي وهو مطلع الفجر إلى غروب الشمس وما جاء في باله يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الإمساك، فإنه لا يعتبر صائما شرعا. وإن كان صائما لغة لكنه لا يعتبر صائما شرعا ما دام أنه ما وجد منه الإمساك من أول وقت الصيام إلى نهايته بنية القربة وبنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أشرت إنما ذكر النية هنا لأن الصوم ترك وكف فيحتاج فيه إلى النية، بخلاف العمل فالإنسان يقوم يصلي طبعا هو أدى هذا العمل وهو عنده النية كون يصلي لأن عمل قام به، لكن كف فقد يوجد نية للصيام وقد لا توجد نية الصيام أصلا فلا يعتبر صائما.
قال: باب الأجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى يمتلئ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
هذه الترجمة تتعلق بأجودية الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس دائما وأبدا في جميع الأحوال وفي جميع الزمان، ولكنه يتضاعف جوده ويتضاعف جده واجتهاده في شهر رمضان أكثر من غيره. فجوده عليه الصلاة والسلام لا ينحصر في رمضان ولكنه يكثر في رمضان ويزيد في رمضان عما كان عليه في غير رمضان. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لأنه في شهر رمضان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن ويعرض عليه القرآن، القرآن الذي نزل عليه من قبل يعرضه على جبريل يقرأه عليه على جبريل، وجبريل يسمع منه عليه الصلاة والسلام. لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل ويدارس القرآن أعظم أجود بالخير من الروح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. فالريح المرسلة التي ينتج عنها الغيث والتي تركب منها السحاب وعلى إثرها يوجد السحاب بإذن الله عز وجل ويعم النفع ويحصل الخير وتعظم الفائدة، الرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من هذه الريح المرسلة التي يشاهد الناس نفعها وفائدتها، الرسول صلى الله عليه وسلم أجود منها. هذا يدلنا على دوام جوده عليه الصلاة والسلام في جميع السنة، ولكنه في شهر رمضان يزداد ويتضاعف لأنه يلتقي بجبريل ويشتغل بالقرآن ويدارس القرآن عن جبريل، فيكون ذلك من أسباب مضاعفة الجود والجد والاجتهاد من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سبق أن تقدم في بدء الوحي في الحديث الأولى من هذا الصحيح في أول الكتاب لأنه أورد ذلك الحديث، أورد هذا الحديث في ذلك الكتاب الذي هو كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
باب من لم يدع قول الزور والعمل به، أرد في هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ترك الطعام والشراب هو من أجل الصيام، الإنسان يترك الطعام والشراب ليفعل الصيام. وهذا الحديث يدلنا على خطورة قول الزور والعمل بالزور والعمل بالمعاصي، لأن الصيام هو قربة إلى الله عز وجل وطاعة. فإذا كان الإنسان في هذه القربة والطاعة يتكلم بكلام الزور ويفعل الفعل الزور يختلف المعاصي، معنى هذا أن هذه العبادة التي المطلوب أن تردع الإنسان وأن تقوي صلته بالله عز وجل وتردع عما لا يليق وما لا ينبغي، إذا وجد منه قول الزور وفعل الزور معنى هذا أنه ما استفاد من قيامه، وما استفاد من كونه قرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، يعني ما ردعه ذلك وما منعه ذلك. قوله ليس لله حاجة، الله عز وجل لا حاجة له في أعمال العباد، لا تنفعه طاعات المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه، فلا يضر إلا نفسه. قوله هنا فليس لله حاجة، الله عز وجل لا حاجة له في أعمال العباد. والمراد في هذا الحديث معنى أن الإنسان الذي امتنع عن الطعام والشراب من أجل تقرب الله عز وجل وتحصيل الثواب، الذي لم يصن صيامه من قول الفحش وقول الزور، وقول الزور معنى هذا أنه ما أبقى على الشيء الذي فعله من أجل أن يحصل الثواب، لأنه أتى بشيء من حصر العقاب بسببه، وهو قول الزور وفعل الزور. هذا هو المقصود بهذا. وليس معنى ذلك أنه إذا فعل أو أنه إذا امتنع عن هذا وعن هذا وعن هذا فإن لله حاجة، الله عز وجل لا حاجة له بأفعال العباد. الله تعالى هو الغني وهم الفقراء، الله غني عن كل ما سواه، وكل مفتقر إليه، لا يستغني عن الله عز وجل لحظة ولا في أي حالة من الحالات، لا غنى لله عن الله عز وجل، والله عز وجل هو الغني الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه. إذن هذا يدلنا على خطورة قول الزور، وفي الزور دائما وأبدا، ما هو في رمضان فقط، ولكنه يكون أشد وأعظم، لأنه في الزمن الفاضل وفي المكان الفاضل المعاصي شأنها أخطر وشأنها أعظم. ومن يعص الله عز وجل ومتلبس في العبادة أو هو في مكان مقدس ومكان مفضل وشأنه أخطر وأعظم ممن ليس كذلك. ممن لم يكن في زمان مقدس وممن لم يكن في مكان مقدس. فإذن الزمان والمكان لهما اعتبار ولهما شأن. المعاصي الأزمنة الفاضلة يعني أمرها خطير، وإن كانت المعاصي خطيرة دائما وأبدا، ولكن في الأزمنة الفاضلة أشد. وكذلك أيضا بالنسبة للأماكن الأمر خطير وشديد، ولهذا الله عز وجل لما ذكر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن قلنا ممنوعا دائما وأبدا الأشهر الحرم وغير أشهر الحرم، ولكنه في أشهر الحرم أشد وأعظم. الأشهر الحرم يكون أشد وأعظم، الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة لها اعتبار ولها شأن، والمعاصي فيها خطيرة، المعاصي فيها أخطر وإن كانت خطيرة دائما وأبدا. وكذلك الأماكن. ثم ليس أن من أمسك عن الأكل والشرب ووجد منه الفحش من القول أو عمل الجوع لا يقال أنه بطل صومه وأن عليه أن يعيد ذلك اليوم الذي لغى فيه أو الذي تكلم به بكلام فاحش، لا، هو أدى ما عليه من الصيام، أدى ما عليه من الصيام، ولكنه حصل منه ما يستحق العقوبة عليه وما يقابل ما يرجوه من الثواب في فعل الصيام، ولكن الذمة تبرأ لكونه يقال انه اجزأه الصيام ولا يعيد مكان ذلك اليوم الذي لغى فيه او اليوم الذي تكلم فيه بكلام فاحش، لا يعيد صيام ذلك اليوم، لا يعيد صيام ذلك. ولكن المقصود من هذا الحد التحذير من الوقوع في المعاصي في حال الصيام والوقوع في الفاحش من القول، وكذلك السيء من العمل، مقصود من ذلك التحذير من هذه الأعمال السيئة من القول والفعل في شهر الصيام، لأن من وجد منه ذلك يقال بطل صومه وعليه أن يعيد يوما مكان.
قال باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن قريش قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزجاج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام سنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لا صدوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه.
وهذا الحديث سبق عن مرة في فضل الصيام، وأورده هنا من أجل قول الإنسان إذا شتم أن يقول إني صائم، يعني هل يقول إني صائم، أورده من أجل هذا، وقد أورده فيما مضى ولكنه أتى هنا فيه بزيادة. فهذا الحديث وقوله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، عرفنا فيما مضى أن الأعمال كلها لله عز وجل، الصوم غير الصوم، لكن لماذا قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها لله عز وجل؟ عرفنا أسئلة في ذلك، وأن فيه وجوه من أحسنها أنه لا يدخل في الرياء كما يدخل في غيره، لأن الأعمال غير الصيام أفعال تشاهد وتعاين. فأما الصوم فهو ترك وكسر، فقد لا يشعر بالله، وقد يكون الإنسان صائما ولا يدرى بأنه صائم ولا يشعر بأنه صائم. ثم أيضا هو فيه صبر، والله عز وجل يثيب الصابرين بغير حساب ويأجرهم بغير حساب، لما يتوصلون أجرهم بغير حساب. فهو مشتغل فيه الصبر على الطاعة وعلى حبس النفس عن شهواتها ورغباتها ومستلذاتها في هذه الحياة. كل عمل من آدم له حسن ذلك إلى تقنقص العظام خليل إلا الصوم فإنه لي وأنا أسير. الصيام جنة، قد عرفنا أنه جنة من النار وجنة من المعاصي وجنة من الشهوات الذي حفت بها النار، فهو وقاية يقي صاحبه من العذاب، يقي صاحبه من النار ويحول بين صاحبه وبين الوقوع في المعاصي، لأن هذا شأنه. لأن من صام يرجو ثواب الله فإنه يبتعد عن المعاصي إذا كان موفقا. وليس معنى ذلك أن كل من صام سلم من المعاصي، فقد عرفنا من الحديث الذي قبل هذا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في يدع طعامه وشرابه، معناه أنه يوجد هذا الشيء، ولكن مقصود التحذير من المعاصي في حال الصيام، لأن الصوم يرجى من ورائه الثواب والمعاصي تكون سببا في العقاب وسببا في العذاب. إذا كان يوم الصوم أحد فلا يرفث ولا يسخر، لا يرفث يعني لا يوجد منه الجماع الذي يفسد الصيام، وكذلك أيضا الفحش من القول، لأن الرفث يطلق على الجماع وعلى الفاحش من القول، وهنا يشمل الاثنين، الإنسان لا يجامع فصائم ولا يأتي بالفاحش من القول. والفاحش من القول يمتنع منه الإنسان وهو صائم وغير صائم، ولكنه يتأكد في حال الصيام كما عرفنا الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة. السيئات فيها ليست كالسيئات في الأزمنة والأمكنة في الأخرى. فإن سابه أحد فليقول أني امرؤ صائم، وهذا هو محل الشاهد للترجمة التي عرض الحديث من أجلها هنا، وهي قوله باب هل يقول أني امرؤ صائم إذا شاتمه أحد، إذا شاتمه أحد أن يقول أني امرؤ صائم، هذا هو محل الشاهد. فإن امرؤ سابه أحد فليقول أني امرؤ صائم. قوله أني امرؤ صائم كما عرفنا فيه فائدتين، فائدة له وهي تذكير نفسه في أنه صائم فيمنعه ذلك من المقابلة بما هو سيء، والأمر الثاني كونه يذكر ذلك الإنسان ويلفت نظره أن عنده ما يعوقه وما يحول بينه وبينه من أن يرد عليه، وإن كان الإنسان له أن يرد على غيره بدون عدوان، ولكن وجد عنده ما يمنعه من أن يقابله وهو الصيام الذي شرع له فيه والذي يقتضي منه أن يكون سليم اللسان وأن يكف اللسان إلا عن ما يعود عليه بالخير والعاقبة الطيبة في الدنيا والآخرة. والذي نفسي بيده لخلوه خمس صائم يعطب عند الله من ريح مصر، قد عرفنا هذا فيما مضى، وأن هذه الرائحة المنبعثة بسبب عدم الأكل والشرب أنها تكون يوم القيامة عند الله عز وجل كرائحة المسك، كما جاء في حق الشهداء بأنهم يأتون ودماؤهم تزيل اللون لون الدم والريح ريح المسك. فمنظر الدم الشكرة وغير محبوب ومرغوب عندما يظهر من الإنسان، ولكنه لما خرج في سبيل الله وكال في إعلاء كلمة الله عز وجل في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل، فإن الله تعالى يجعله يوم القيامة على هذه الحال، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا جاءت السنة لأنهم لا يغسلون وإنما يبقون على هيئتهم حتى لا يذهب هذا الأثر وهذه العلامة الطيبة التي هي علامة الشهادة وعلامة القتل في سبيل الله عز وجل. ثم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ففرحة عند فطره تشتمل على أمرين، فرحة طبيعية حسية وهي كون الإنسان ممنوع من الأكل والشرب وهو من محبوبات النفوس ومما تميل إليه النفوس، وهو ممنوع منها في حال الصيام، فعندما ينتهي الصيام تفرح نفسه فرحا طبيعيا بتمكنها من تناول ما هو محبوب لها وما تميل إليه، وإنما تركته في تلك الفترة تقرب من الله عز وجل. وكذلك أيضا يشمل الفرحة بإتمام الصيام، الإنسان كونه أتم العبادة ووفق لإتمامها فإنه يفرح لكونه أتمها ووفق لإتمامها، لأن الإنسان عندما يأتي وقت الإفطار معناه أتى بالعبادة وأتم العبادة، أتم صيام ذلك اليوم الذي قام. فهو عندما يفطر وعندما يأتي وقت الإفطار يفرح لكونه أتم العبادة التي فعلها قرب من الله عز وجل يرجو ثوابها. هذا الفرح يشمل الأمرين، فرح النفس بما تميل إليه وهذا شيء طبيعي طلع الله عز وجل عليه النفوس، وفرح بما تم وحصل من العبادة التي يرجو ثوابها ويرجو نفعها عند الله عز وجل، والذي من أجله صام لأنه صام تقربا إلى الله عز وجل مخلصا عباده لله عز وجل يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وهذا هو المقصود من الصيام، أن يصوم تقربا إلى الله عز وجل يرجو الثواب ويخشى العقاب، فهو يفرح إذا حصل الإفطار. وتحصل الفرحة الكبرى بحق من صام رمضان إذا وفق لإكماله وإتمامه. لهذا فإن الإنسان عندما ينتهي آخر يوم من رمضان وتجب عليه زكاة الفطر هي شكر الله عز وجل على إتمام الصيام والإتيان بهذه العبادة، يعني يؤدي زكاة الفطر عندما يوجد سببها وهو إكمال شهر رمضان. فإذا أفطر من آخر يوم من رمضان معناه أنه أتم وفق لإتمام العبادة، ويأتي بهذه الزكاة ويخرجها شكرا لله عز وجل، وطهرة له وطعنة للمساكين. والفرحة الثانية عند لقاء ربه عندما يموت ويبعث ويجد الثواب ويجد هذا الباب الذي هو باب الريان الذي يدخل منه الصائمون، فإنه يفرح عندما يلقى ربه ويجازيه على ما عمل. فإذا هناك فرحة دنيوية وفرحة أخروية في الصيام. الفرحة الدنيوية عند الإفطار لكون الإنسان تميل نفسه إلى ما منع منه ولكونه أتم العبادة التي فعلها يرجو ثوابها عند الله عز وجل، وفرحة عند لقاء ربه حيث يجد ثواب الله عز وجل على هذا العمل الذي فعله تقربا الى الله سبحانه وتعالى.
قال: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. وقال: حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن ألقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استقى الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وهذه الترجمة تتعلق بالصوم ومشاقة العجوبة العجوبة يعني العنف والمشقة يعني في الحاجة إلى الجماع وهو غير متمكن منه لكونه ليس عنده زوجة وليس عنده ملك يمين يطوها فإن السبيل أمامه أن يصوم أن يصوم لله عز وجل وهو يصوم ليحصل شيئين ليحصل الثواب وليحصل سبح النفس وإضعافها وإضعاف الشهوة التي تدفعه إلى أن يبحث عن شيء تعود عليه مضرته إذا أقدم على فعل أمر لا يسوغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمر من استطاع الباء أهله الزواج فليتزوج الذي يستطيع يتزوج ويحسن نفسه والذي لا يستطيع السبيل أمامه أن يصوم. قال رضي الله عز وجل فإنه حصل في ذلك أجر الصيام ويحصل منفعه الدنيوية وهي إضعاف يعني هذه الشهوة وهذه القوة التي قد تدفعه إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل فيعود عليه بالمضرة. وهذا هو العلاج الصحيح النافع الذي فيه تحصيل المراد وتحصيل الثواب عند الله عز وجل. ثم فيه التشريك في النية لأن الإنسان يصوم من أجل يحصل ثواب عند الله عز وجل في الصيام ومن أجل يحصل إضعاف النفس حتى تندفع هذه الشهوة وهذه القوة التي لا يستطيع إفراغها فيما أحل الله عز وجل لأنه غير متمكن من ذلك. هذا هو العلاج النبوي الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لكبح الشهوة وإضعافها وأن ذلك يكون بالصيام. وفي هذا تنبيه على أن هذا هو العلاج وليس العلاج فعل أي شيء آخر حتى الاستمناء الذي يسمى العادة السرية لأن ذلك لا يجوز وهو محرم وهو خلاف ما جاء في الكتاب والسنة لأن الله عز وجل لم يبح قضاء الحاجة إلا في شيئين اثنين هما الأزواج وملك اليمين كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء ذلك يعني وراء الأزواج وملك اليمين فيدخل فيه الاستمناء ويدخل فيه أي شيء غير هذين الطريقين المشروعين وهما الأزواج وملك اليمين. وإذا من استطاع الزواج فيقضي حاجته ويقضي وطره ومن لم يستطع فالعلاج له أن يصوم كما قال عليه الصلاة والسلام من استطاع الباء فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطع يعني الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء لأنه مثل الخصاء يعني الصوم للإنسان كالوجاء فالإنسان إذا كان يعني طب الخصية لا يكون عنده شهوة ورغبة في الجماع لا يستطيع فهو بمثل قطع الخصيتين أو يعني رضهما بحيث لا يمكن الإنسان يستفيد من هذه الشهوة فلا يكون من أهل هذه الشهوة، وهو يقول إنه له بمثابة هذا الشيء، بمعنى أن القوم يضعف هذه الشهوة ويقضي عليها ويصبح جماحها، فهو الطريق المشروع الذي بينه من ينطق عن الهوى صلى الله وسلم وبارك عليه.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن أمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخلص الإبهام في الثالثة. وقال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غفي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن إكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل، فقال: يا رسول الله، آليت شهرا؟ وقال: إن الشهر يكون 29.
هذا الباب يتعلق بالشيء الذي جعله الله عز وجل علامة على الصيام والإفطار، وأن الشرع أناط الصيام والإفطار برؤية الهلال لم ينقه بحساب. والله عز وجل لما شرع الشرائع أناطها في أمور مشاهدة معينة لا تفتقر إلى حساب، إلى ذهن ولا فكر ولا قوة إدراك، بل ربطها في أمور مشاهدة. فأوقات الصلوات ربطت في أمور مشاهدة، الفجر إذا طلع الفجر جاء وقت الصبح، وهذا شيء يراه في الحضر وفي البدو وفي الحضر، يراه المسافر والمقيم، أمور طبيعية. فإذا زالت الشمس وذهبت إلى جهة الغروب جاء وقت الظهر، إلى أن يكون كل شيء مثله، وهكذا. يعني معناه أن الصلاة جعلت أوقاتها في شيء يمكن أن يعرف في كل مكان، يعرفه العالم والجاهل والخبير وغير الخبير، ما يحتاج إلى أمور عويصة وأمور دقيقة ما يتفطن لها كل أحد ولا يعرفها إلا الخواص، بل هذا شيء عام. ثم كذلك الصيام، أريق بهذا لأنه من درجة الهلال ما جاء المبين على حساب وإنما إذا رأيتم وفوم وإذا رأيتم فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة فإن غم عليكم فلم يروا الهلال فإنهم يكملون العدة. أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث لهذا وبدأها بحديث عمار الذي أشار إليه وهو قوله من قام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اليوم الذي يشك فيه هو اليوم 30 من شعبان اليوم الذي يسبق رمضان كان يقوم فيه معصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال عليه الصلاة لا تتقدم رمضان اليوم أو يومين لا تتقدم رمضان يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه يعني معنى هذا إنسان كان يصوم الاثنين من كل أسبوع فصادف من الاثنين يوم 30 فهذا يصوم من أجل أن اعتاده أما كونه يصومه احتياطا لرمضان ويقول أخشى أن يكون من رمضان لا لا يجوز ذلك بل الأمر أنيط برؤية الهلال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له غم عليكم وجد شيء يحجبه عنكم فلم تروه إما لسحاب أو غبار قطر وغير ذلك مما يحجب الهلال يكون في السماء يعني باديا ولكن هناك ما يمنع من رؤيته فإنه تكمل العدة عدة 30 والشهر لا يقل الشهر لا يقل عن 29 ولا يزيد عن 30 فهو إما 29 وإما 30 إما 29 ولا ينقص عنه وإما 30 ولا يزيد عليها فهو دائر بين هذين الرقمين ودائر بين هذين العددين فهو قد يرى الهلال قبل أن تكمل العدة فيكون الشهر 29 وقد لا يرى فتكمل العدة فيكون الشهر 30 فيكون الشهر 30 وهو لا يعدو هذين الرقمين لا يقل عن 29 ولا يزيد عن 23 وقالوا فاقدروا له يعني أتى بعدها في الحديث الذي يفسرها وهو أنه يكمل ويعتبر 30 يوما يعني قال فنغم عليكم فأكلوا العدة جاء هذا وفسر قوله اقدروا له يعني فيأخذون بالعدد الأكبر لأنه ما وجد السبب الذي من أجله يفسرون وهو رؤية الهلال حيث لم يروه إما لكونهم ما رأوه في السماء ويقعوا أو كان هناك غيم فلم يتمكنوا من رؤيته فإنهم يكملون لأن الإفطار بني على رؤية الهلال وهم لم يروه. ثم ذكر في بعض الأحاديث التي هي ليست متعلقة بالصيام ولكنها متعلقة بالشهر وأن النبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا ولما جاء ولما مضى 29 خرج فقال إنك آليت شهرا فقال الشهر 29 يعني معناه مو معناه دائما 29 يكون 29 ويكون 30 و29 هي شهر و30 هي شهر ال30 تكون شهرا و29 تكون شهرا وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد أن أكمل 29 وقال إن الشهر يكون 29 ومقصوده من هذا أن الشهر يكون ناقصا ويكون كاملا وهو إن كان ناقص العدد فهو كامل في الأجر وفي الثواب عند الله عز وجل ولهذا الحديث الذي جاء من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان من صام الدهر الحسن بعشر أمثالها لو كان رمضان 29 فهو يصوم ست فقط ما يصوم سبع حتى يكمل 36 لأنه وإن كان 29 فهو كامل وأجره كامل وإن لم يكن عدده 30 يوما
بعد
هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا الشهر هكذا وهكذا وهكذا. يعني المرة الأولى الأصابع العشر كاملة، والمرة الثانية العشر كاملة، والمرة الثالثة خنث الإبهام، يعني معناه يكون 29. وهذا ليس معناه أنه دائما وأبدا، وإنما يكون هكذا. وقد جاء عن بعض الصحابة أن أكثر ما صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29، يعني معناه الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه الصيام في السنة الثانية من الهجرة وصام 9 رمضانات، وكان أكثر الشهور شهور رمضان التي صاموها في زمن عليه الصلاة والسلام ناقصة، يعني من ناحية العدد 29، يعني هم يرون الهلال فيفطرون. فقوله على الشهر هكذا يعني معناه أنه يكون بهذا المقدار ويكون بهذا المقدار، لأنه جاء في بعض الروايات كامل الحديث أنه عد 3 مرات كاملة ثم أتى به مرة أخرى وعدها 3 مرات وخنت الإبهام، معناه أنه يكون 30 ويكون 29. هو في هذا يعني غاب عنه وخفي عنه سواء يعني بغبار أو غيم. فكت رجله يعني حصل لأنه وقع وجحشت رجله وبقى عرفنا أنه صلى في بيته جالسا كان الناس وراءه قياما وأشار إليه من جنسه أنه سقط وجحشت
رجله. قال باب شهر عيد لا ينقصان.
يقول إذا كان من عادتنا نحكم يوم الجمعة والصادق أنه في ذلك اليوم وفي أثناء النهار نعرف أن هذا اليوم في رمضان، هل يكفيه في رمضان؟
صيام الفرض لا بد فيه من نية، لا بد فيه من نية قبل بدء الصيام. نعم هو يمسك إذا بلغ الناس النهار بأن الشهر قد دخل، لكن الرؤية ما ثبتت إلا في النهار.